راديو دبنجا يقدم
توجد أهدافها بنصوص تضمن وتؤمن الإنجاز الكامل والنزيه لمبدأ فصل الدين عن الدولة.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم في راديو دبنجا. أعلنت الحكومة أمس ترحيل حالة الطوارئ الاقتصادية
وفد مقدمة الجبهة الثورية رفيع المستوى الخرطوم وولايات السودان.
ملفات انتقالية.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقه جديده من ملفات انتقاليه. ما زالت هجمات المسلحين تتوالى على قرى محليه طويله بشمال دارفور، والضحايا يسقطون وفتيات ونساء يغتصبن، وكأن اتفاق السلام لم يحدث بين الحركات المسلحه الموقعه على اتفاق جوبا والحكومه الانتقاليه، حيث تقول التقديرات الاوليه ان 26 الف شخص نزحوا من 38 قريه في المناطق حول طويله وحدها، وذلك بسبب هجمات الرعاة المسلحين الذين يتعمدون إشاعة الخوف وإتلاف الزرع. بالأمس اجتمع حاكم إقليم دارفور أركو مناوي مع ولاة الولايات الخمس من أجل بحث المسألة الأمنية، وتوصلوا لضرورة فرض هيبة الدولة وسيادة حكم القانون. كل هذه العوامل على الأرض تشير إلى انعدام الأمن، وأن اتفاقية جوبا لم تؤتي ثمارها ولم تحقق الأمن المنشود حتى الآن. فهل هذه الفرضية صحيحة؟ وكيف ينظر المواطن العادي لما يحدث في دارفور؟ ولماذا تفاوضت الحكومة مع هذه الحركات التي لا تأثير لها في الواقع كما تثبت الأحداث؟ وما هي الصعوبات التي تعترض عملية جمع السلاح وبسط الأمن؟ وهل تنجح عملية دمج القوات كلها في جيش وطني قوي وفعال؟ كل هذه الأسئلة سنتطرق إليها في هذه الحلقة من ملفات انتقالية. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. نستهل الحلقة باتفاقية جوبا لسلام السودان، وهل حققت الأمن والسلام في دارفور كما كان متوقعا؟ الإجابة نستمع إليها في طائفة من الاستطلاعات السريعة، فتابعونا.
نسبة تحقيق الحالة الأمنية في دارفور بناء على سلام جوبا قد يكون حقق ما يعادل 30% فقط، فيتفضل جزء أكبر اللي هو 70% من حسم المشاكل والتفلتات التي تحصل في دارفور.
الله الرحمن الرحيم. عاصم الأمين، صحفي ولاية الجزيرة المدني. بعد توقيع على اتفاق سلام جوبا استبشر الناس خيرا بأن تنزل هذه الاتفاقية أمنا وسلاما على المواطنين، خاصة أصحاب المصلحة في مناطق النزاعات في النيل الأزرق وجبال النوبة وأقاليم دارفور. ولكن الواقع الآن يشي بأن الاتفاقية لم تحقق آمال وطموحات الجماهير حتى الآن، فقد زادت النزاعات تفلتات الأمنية التي انتقلت حتى إلى العاصمة، ولم يحدث شيء يعني حتى الآن في الترتيبات الأمنية المتفق عليها، وهذا في تقديري يعكس عدم جدية على نحو ما من قبل الحكومة ومن قبل الموقعين ذاتهم، الموقعين على اتفاقية السلام الذين انصرفوا بدورهم للكذب السياسي ونشطوا حسب متابعاتنا حتى هنا في أقاليم الوسط في كسب أعضاء جدد في مناطق ولايات السودان المختلفة، في حين لم تحرك الحكومة ساكنا. يذكر يعني في مسألة دمج القوات حتى الآن أخشى أن يأتي يوم يجد فيه أصحاب المصلحة أن الحلول العسكرية والأمنية التي كانت سائدة أبان النظام البائد كانت أفضل في خلق واقع أكثر أمنا وسلاما لهم.
أنا رياك يوم، صحفي من مجتمع بيئة المدينة. إجابة لسؤالك حول هل سلام جوبا أحدث استقرار والسلام على مصيف الإم دافور، كمتابع وكزول مهتم بشأن العام أفتكر أنه لحد الآن سلام جوبا لم يحقق أي أدنى استقرار أمني على مصيف الإم دافور، بالعكس زادت وتيرة العنف والتفلات الأمنية في كل أقاليم وكل إقليم دارفور في كل ولاياتها. لو مستحضرين الأحداث اللي حصلت في ولاية غرب دارفور حاضر شنينا، ممكن شاهدنا قبل سنة وسنة دي أحداث مرتين في كل من كرنلين وفي في الجبل. إضافة لذلك برضو الأحداث في شمال دارفور في الفاشر، وآخر الأحداث هو الأسبوع اللي فات في وسط دارفور في زالنجا. فكرة ده مؤشر خطير جدا، إضافة للتفلتات الأمنية اللي تحدث في القرى ما بنسمع بها مرات إلا بعد وقوعها قاعد تحصل في حين وأخرى. اعتداءات على مزارعين، اعتداءات على الرهل، اعتداءات على مواطنين في ممتلكاتهم سواء كانوا مسافرين في طرق لا ترحال أو في رحلة البحث عن كنز العيش نلقاهم يتم اعتداءات عليهم. أيضا الصدامات قاعدة تحصل بين الحركات مع بعض البعض، برضو ده مؤشر خطير جدا بيخلي المواطن يكون عايش في حالة الروع، في حالة بتاع عدم الطمأنينة في منزلي، في أملي، في ترحاله، بتحس نفسه إنه هو ما آمن، ما مستقر. إضافة للافتلاتات الشحن الزايد على مستوى المجتمعات الموجود في دارفور، الشرق الاجتماعي اللي حصل أثناء النزاع أفتكر إنه استخدموا فيها كل أدوات الصراع بالأخص الإرقية بشكل كبير جدا. لذلك تجد إنه على مستوى الإقليم الآن في شحن زايد، في قبن موجود من المجموعات الموجودة على مستوى الإقليم. كنا نتوقع إنه السلام ممكن يعالج القضايا دي كلها سواء كانت التوفيات الأمنية أو القضايا بتاعت الشرق الاجتماعي موجود بين المجتمعات في الإقليم، لكن لحد الآن الملف الأمني لا يزال شائك، لا يزال الوضع الأمني حش قابل للانفجار بتاعت أي لحظة. لذلك أفتكر سلام جوبا لحد الآن سلام حش، لم يحقق ما كان يرجوه سان دارفور أو أي مواطن في السودان.
اتفاقية السلام بالتأكيد، لأنه في مشكلة، في مشاكل عندها علاقة بالترتيبات الأمنية، عندها علاقة بحاجات بقيام المفوضيات زي مفوضية السلام، لسه ما اتفعلت بشكل كويس. فبالتأكيد السلام الاتفاقية لم تحقق أمن واستقرار لإقليم دارفور، وده واضح انه في تفلتات. اتنين، لانه زادوا في مشكلة في الاتفاقية انه في عدد كبير من حركات الكفاح المسلح، سواء كانت مؤثرة فعليا على الارض، كانت مؤثرة في نضال ضد نظام الانقاذ او ما كانت مؤثرة، هي الان بقت موجودة وبقت عندها صلاحيات بتعديل الوثيقة الدستورية. وده برضو ده طبعا ده باب بتاع فساد وبتاع مشاكل وباب لانه تحصل فوضى. فبفتكر انه الاتفاقيه كان فيها ثغرات كثيره شديد، هي لم تعالج جذور المشكله ذاتها في دارفور.
تواصلون الاستماع لملفات انتقاليه من راديو دبنجا وحلقه خاصه عن الحاله الامنيه في دارفور. المحور الثاني في هذه الحلقه يدور حول الحركات الموقعه على اتفاق سلام جوبا. قال البعض من البداية أنها حركات غير مؤثرة ولا سلاح لها ولا قواعد شعبية، فلماذا وقعت معها الحكومة اتفاقا للسلام بينما ظلت حركة عبد الواحد وحركة الحلو خارج المشهد؟ نستمع أولا لإجابة الخبير العسكري مهدي محمد داود.
هذا السؤال إذا أراد الشخص أن يجيب عليه فهنالك شقين للإجابة الحقيقية للسؤال. هنالك ثلاث حركات مسلحة لديها قوة على الأرض، وهي منها اثنين في إقليم دارفور وهي حركة التحرير، أو بالأحرى الاثنين هي حركة تحرير عبد الواحد وكذلك مني أركي مناوي. حقيقة هنالك انشغاقات، حركات التحرير نفسها تحولت إلى 42 حركة من 2015 إلى يومنا هذا، 42 حركة بواقع أكثر من حركتين في كل عام. بالتحديد حركة العدل والمساواة لا أعتقد أنها تبقى في جعبتها قوات في الميدان أو في السلم أو ما إليه، لأنها تلاشت تماما بعد تعرضها للهزيمة في جوز دونغو على يد قوات الدعم السريع. بقية حركات الكفاح المسلح من هنا وهناك لديهم قوة، ولكن السؤال هو لماذا تم التفاوض؟ أنا لم يعني غير متوجس من التفاوض نفسه، ولكن التفاوض في حتة نعم وفي حتة لا. الحتة اللي فيها نعم هنالك آلاف أو مئات من الرجال أو الشباب الذين ناضلوا وفقدوا الكثير من الوقت، وبسبب نضالهم تشردت عائلاتهم، هم يحملون السلاح، وبالتالي ضروري جدا كان ينبغي التفاوض في كيفية دمج تلك القوات الموجودة في الميدان أصلا
دون استوعاب قوات أخرى، لأن ذلك أعتقد أنه ينافي جوهر الاتفاق في نفسه. هنالك حركة انتهازية ظهرت، وهي ما يسمى بتمازج، جمعت كل الناس بالآلاف ورقت ناس وما إليه، ولكنها في الواقع حركة هي يمكن أن تكون حركة غير موجودة، ويمكن أن تسميها بأي شيء تسميه. هذا الاستقطاب الذي تم بعد التوقيع يعجل من فشل اتفاق جوبا، لأنه أكثر من الإمكانية لتلكم الاتفاقية، وأكثر من إمكانية الدولة في الدي دي آر وما إليه. ضروري جدا يتم هناك تفاوض مع الحركات التي لديها قوة على الأرض بغية دمج أفرادها في المجتمع، لأنه إذا لم تفاوض وانتهى الأمر على هذه الصورة، سيكون هنالك يعني انفلات للأمن وسلاح في يد أشخاص وأمن هش وفقر، ويمكن أن يتحول إلى جرائم. التفاوض نعم، ولكن كان ينبغي أن يكون التفاوض في كيفية دمج القوات التي بيدها السلاح من حركات الكفاح المسلح في المجتمع أو في جهات الاختصاص عبر الدي دي آر، وبالتالي جمع السلاح. الشيء الآخر، وهو ما ظهر بعد اتفاق السلام، أن الاتفاقية نفسها لم تكن يعني تخدم النازحين واللاجئين والمهجرين والمغتصبين والمغيبين وما إليه، ولكن العملية في نفسها استهدفت وتر حساس جدا، استهدفت تحالفات. هذه التحالفات من بينها تحالفات غير معلنة، تجد الرأي العام يقول لك إنه يا أخي قائد قوات الدعم السريع كان مع مني أركم الناوي ينامون على غرفة واحدة، ثم جروبات أهل الزغاوة نفسهم بتقول إنه منطقة الزروق تمت المساومة عليها، وهي الآن غيري لم تتبع لإسنية الزغاوة. هذا من أكثر الشائعات التي انطلقت، وسبب انطلاقها هي عدم وجود ورش متحركة تقوم بتنوير المواطنين عليه. فإن التفاوض ضروري، لأن الكفاح المسلح هو جزء من منظومة التغيير في السودان، ولكن استغل بطريقة سيئة جدا، ما يمكن أن نسميه بأنه يؤدي إلى إخلال بالعملية نفسها، وبالتالي تكون العملية نفسها مهزوزة وتكون مطاطة يعني بلا حدود بلا سقوف بلا كده. ففي رأيي ضروري جدا مع التلخيص، ضروري جدا مفاوضة حركات الكفاح المسلح، وذلك بغية دمج أفرادها في المجتمع وجمع السلاح الذي بأيديهم، وبالتالي يكون الأمر قد انتهى، ثم بعد ذلك تأتي المصالحات.
كان هذا مهدي محمد داود، الخبير العسكري، في محاولته الإجابة على سؤال لماذا وقعت الحكومة اتفاق للسلام مع حركات ليس لديها التأثير العسكري من أجل تحقيق الأمن في دارفور. المشارك الثاني في هذا المحور الصحفي الأستاذ حمد سليمان.
هناك أخطاء كثيرة جدا وقعت فيها الحكومة مسألة المفاوضات الخاصة باتفاقية جوبا لسلام السودان. من ضمن هذه الأخطاء أنها لم ترتكز حتى في التفاوض مع الحركات المعروفة التي لديها عتاد عسكري ولديها تاريخ نضالي معروف ومشهود يعني. لذلك وأنا بعزو هذه أو أعزو هذا الأمر لمسألة ضعف الخبرة لدى الوفد المفاوض الحكومي وعدم درايته حتى بمسألة المفاوضات والخطورة الممكن أن تنجم عن ذلك. لذلك لجأت الحكومة للتفاوض مع حركات ليست لديها وزن وليست لديها قوات في أرض المعركة يعني. فهذا الأمر أنتج حركات بمسميات عديدة وهي معروفة لدى الكثيرين ولدى المتابعين في الشأن السوداني. وهذه الحركات الآن هي بتسعى لإيجاد موطئ قدم بإعادة تدريب ودمج أو يعني بتسعى لأن هي تجد لها قوات من العدم يعني بمسألة انضمام المواطنين لها وبطرح الرتب في للرأي العام للمواطنين يعني. فده مخزة كبير جدا وقعت فيه الحكومة ودي ده خطأ كبير جدا يعني المفروض تتم مراجعته. وكان على الأقل الحكومة لدى التفاوض أن تطالب حتى بمسألة الغوائم لدى القوات الخاصة بحركات الكفاح المسلح لتضمين ذلك. لكن الآن إطلاق الأمر لمسألة الرغبة الخاصة بأصحاب الحركات المسلحة في تجنيد المواطنين فيبقى حيسقي الكاهل البلد بعدد كبير جدا من القوات أصلا هي ما موجودة على أرض الواقع. ودي حتكلف البلد مسألة الدمج هي مكلفة تماما والتأهيل مكلف وحتى صرف الاستحقاقات للأشخاص الذين لا ينطبق عليهم مسألة الاستحقاق العسكري يعني. الواحد لو هو ما أهلا للخدمة العسكرية فيبقى محتاج برضو لتسوية حقوقه يعني. فيبقى في كارثة حقيقية وقعت فيها اتفاقية جوبا وده سبب الرئيس لأنه الحكومة استعجلت حتى في المفاوضات وكان في تسابق من قبل المكون العسكري ومن قبل المكون المدني لمن الذي يصفر بالسلام بعيدا عن مصلحة البلد شنو من السلام اللي كان يمكن أن ينتج لو تم بطريقة مدروسة وبطريقة سلمية. لذلك العقبات حتظل موجودة والمشاكل حتظل موجودة وده الآن محتاج لتفاوض آخر لوضع الترتيبات الأمنية لأنه معروف هسه المشكلة الحقيقية في مسألة الترتيبات الأمنية وفي تلكؤ واضح من قبل القوات أو من قبل الجانب العسكري. فده حيكون وبالا على المنطقة وحيكون فيه مشاكل كثيرة جدا. فبلا شك الأيام القادمة حتكون هي حبلة بالمزيد من الإشكاليات وبالمزيد من التضارب وبالمزيد من الصراعات اللي بدأت تتولد هنا وهناك. وكثيرين جدا بيعرفوا تماما عدد من الحركات هي صنيعة النظام المباد يعني والآن بتوجد لنفسها موطئ قدم بل هي بتظل يعني باعتبارها بوابة الدخول لبقايا النظام المباد في حكومة الفترة الانتقالية بل في مناطق أو في مراكز صنع القرار يعني. فضروري جدا اتفاقية جوبا الآن محتاجة لمراجعة بقدر الإمكان محتاجة للتدقيق بقدر الإمكان في مسألة الترتيبات الأمنية في مسألة الحركات الغير موجودة أصلا على أرض الواقع ومحاولة محاصرة حتى الأعمال اللي بتقوم بها الآن من تجنيد للمواطنين وكده. والأمر ده ما لم يتم حسمه هذه البلاد لا يمكن أن تعيش في أمن وسلام. أنا حمد سليمان صحفي.
هذا فيما يتعلق باتفاق جوبا لسلام السودان. هل ستنجح عمليات دمج القوات المختلفة الموجودة الآن في قوة واحدة؟ الإجابة نستمع إليها من الخبير العسكري مهدي داود.
بكل أسف طال الأحد في المعاناة وامتدادات النزوح واللجوء والاغتصاب والإخصاء والتهميش التي طالت كل مكونات الشعب وكانت الدائرة تتوسع حتى تصل إلى الأشخاص الذين كانوا هم باعتبارهم مواطني درجة أولى وتم استغلالهم في استضعاف الآخرين أيضا وجدوا نفسهم أنهم مستضعفون. وكل ذلك نتيجة ممارسات أماكن جغرافية معينة تجاه بغية أراضي الدولة ومواطنيها ما نتج عنه تسمية الهامش. وهذا بكل أسف قد حدث في بلد مثل السودان. هنا الآن نجيب على بعض الأسئلة وهي هل تنجح عمليات دمج القوات المختلفة في قوة واحدة؟ دعم سريع، كفاح مسلح، جهاز أمن ومخابرات سابق، جيش بكل طوائفه. أنا آمل أن يتم ذلك، ولكن لا أعتقد أنه سيتم ذلك لثلاث نقاط. النقطة الأولى، كل هذه القوات في تركيبتها هي تركيبة قبلية بحتة، يعني بتلقى حتى الكفاح المسلح نفسهم بتجد أن السواد الأعظم في الأفراد والمسؤولين هم في الواقع يعني من إثنية واحدة، وبالتالي تم تشظي حركة جيش تحرير السودان من عبد الواحد إلى مني إلى كذا إلى كذا لتكون قائمة طويلة جدا، وإذا اتبعت ذلك تجد كل الحركات هي إثنية أكثر منها مقاومة أو لديها مطالب وطنية، وهذا يعقد المشهد في المستقبل. وتطبيق توحيد تلكم القوات سيخلق في نفوس بعض الأشخاص ضعاف النفوس إنهم سيكونون أشخاصا ضعفاء وسيكونون أشخاصا لا وزن لهم. لماذا؟ لأنهم باختصار ليس لديهم مؤهلات يعني ينافسون بها في المركز أو في الوظائف أو ما إليه. أنا في رأيي أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون كل حركات الكفاح المسلح التي وقعت اتفاق السلام وقوات الدعم السريع خصمها اللدود السابق والجيش لا يمكن أن يكونوا في بوتقة واحدة تحت قيادة واحدة تحت قومية جمهورية السودان وليس هناك غبلية أو ما إليه. الشيء الأخطر هو جمع السلاح من أيادي المواطنين، لن يتم ذلك. لماذا؟ لأنه حتى هذه اللحظة هناك مبارزات في الميادين بين القبائل، وهناك قتل وهناك تشريد وحرق، تجد الكثير جدا الفلاتة مع أهل المساليد في جنوب دارفور، الفلاتة مع التعايشة، تجد هناك العرب في غرب دارفور مع السكان المحليين، تجد كل شخصا يتدجج بالسلاح. وحتى هذه اللحظة رغم أنه يوجد الآن نداء بتسليم السلاح وما إليه وكذا وكذا، نجد أن سعر البندقية يعني يتجاوز $500، هي أغلى منها من الشركة المصنعة نفسها. بالتالي أنا لا أعتقد نجاح الخطوة المسمى بدمج القوات أولا، لا أعتقد بالتفاؤل بجمع السلاح، لا أعتقد بأن سلام جوبا سيبصر النور اللهم إلا إن كانت هذه المتاريس تم إزالتها وتم تصحيح مفهوم الناس وتم تهيئة الناس لمستقبل السودان ونبذ الجهوية والعنصرية والطائفية، ولا يتم هذا إلا بتسليم المجرمين وإعادة المهجرين إلى أوطانهم. والسلام عليكم ورحمة الله.
ما زلتم تواصلون الاستماع لبرنامج ملفات انتقالية من راديو دبنجا. المحور الأخير في هذه الحلقة يتعلق بالصعوبات التي تواجه عملية جمع السلاح ومدى خطورة السلاح بأيدي المدنيين وتهديده لكامل الفترة الانتقالية. محاولة الإجابة نستمع إليها من الناشط والمحلل السياسي دكتور عبد الرحمن عيسى.
أنا اليوم بصدد الحديث عن اتفاق سلام جوبا ومناقشة أبرز مخرجاته المتمثلة في عملية جمع السلاح المنتشر داخل ربوع الوطن خارج المؤسسات العسكرية المعروفة، بالإضافة إلى توحيد القوات العسكرية الموقعة على اتفاق السلام وخلافها داخل الدولة تحت قيادة عسكرية ذات عقيدة قتالية ووطنية واحدة. شهدت الدولة السودانية منذ عهد نظام الإنقاذ السابق شهدت تملك عدد كبير جدا من المكونات السكانية المدنية للسلاح تحت مسميات كانت تخدم النظام السابق بشكل أو بآخر، وهذه المكونات هي في الغالب مكونات قبلية استطاعت فيما بعد استخدام هذه الأسلحة لحماية عشائرها وقبائلها ضد أبناء الوطن الآخرين بشكل أو بآخر، ومسمى كان على الطرف الآخر أيضا ضرورة أن يمتلك بدوره أسلحة توازي شكل المعارك التي تدور بينه وبين المكون القبلي الذي يمتلك السلاح. ومن هنا انطلق شرارة تملك السلاح عند الجهات المدنية، وبالتأكيد السلاح له خطورة كبيرة على أمن المجتمعات، خصوصا عندما يكون تحت أيادي مدنية لا تعرف عن القوانين العسكرية شيء ولا حتى الضوابط العسكرية، مما يمكنها يعني عدم احترام القوانين واللوائح والأسس والانضباط في استخدام هذا السلاح، وبالتالي يصبح السلاح في أيادي المكونات المدنية كارثة بشكل كبير جدا. أما فيما يتعلق عن كيفية جمع هذا السلاح المنتشر في أجزاء كبيرة من ربوع الوطن، أنا في تقديري العملية جمع السلاح ليست بالعملية السهلة بكل حق، إذ أن هذه التجربة حاولت حكومة النظام السابق أن تعمل على جمع الأسلحة، ولكن بالتأكيد فشلت فشل ذريع في ذلك، وذلك ربما نسبة لأنه جدية لم تكن بشكل كبير، أو أنها ركزت في عملية جمع السلاح على من فئة على حساب فئة أخرى، وبالتالي ظل الكثيرين متمسكين بآليات الدفاع عنهم. وانتشار السلاح عند القبائل بالتأكيد له ضرورة، وذلك نسبة لغياب دور الدولة الأمني بشكل كبير. إذن عملية جمع السلاح بالتأكيد ترتبط ارتباط وثيق جدا بالدور الأمني الذي تلعبه مؤسسات الدولة المعنية بالأمر، خلاف ذلك بالتأكيد سيكون هنالك رفض وممانعة بل وربما عداء حتى في عملية جمع السلاح من الجهات التي تمتلكه، علما بأنها يعني تفقد الثقة أو ما زالت تفقد الثقة في المؤسسات العسكرية المنوط بها حمايتها. كما أشرت إلى خطورة السلاح، في تقديري أنه اتفاق سلام جوبا حتى الآن لم يخطو خطوة فعلية تمكنه من السيطرة على الأسلحة الموجودة على مستوى البلاد بشكل أو بآخر، إذ أن الاتفاق ما زال الكثير منه لم ينفذ، وعلى رأسه عملية توحيد القوات العسكرية تحت عقيدة قتالية واحدة، اللهم إلا ما يسمى بالقوات المشتركة التي سبقت عملية الترتيبات الأمنية وسبقت مسألة DDR ألا وهي الدمج والتسريح، وبالتالي هذا هو الباطل بعينه في تقديرنا، والذي لا يعني يقود إلى نتائج إيجابية ربما تنجح عملية السلام الكلي بشكل جيد. الركيزة الأساسية في اتفاق سلام جو هي وقف الحرب والعدائيات بين المكونات القبلية داخل الدولة السودانية، وبالتأكيد وقف الحرب والعدائيات لن يتأتى ما لم يتم دمج القوات العسكرية المتنوعة التي وقعت على اتفاق السلام مع القوات العسكرية الموجودة داخل البلاد بشكل أو بآخر، يجنب البلاد كثرة الجبهات المقاتلة التي تمتلك سلاح تحت ضوابط مختلفة وقيادات متنوعة، وبالتأكيد هذا سيعمل على عدم الانصياع والالتزام بضوابط المؤسسة العسكرية القومية المعلومة لدى الجميع. فيما يتعلق بالقوات العسكرية، معروف قوات التي وقعت اتفاق السلام بمسارات دارفور والنيل الأزرق، وكذلك بعض القوات التي لحقت بها يعني كمسار الوسط والشمال وغيره، بالرغم من ادعائهم بأنها مسارات سلمية، ولكن السلاح نحن فتقديرنا موجود في كافة أجزاء الوطن، ولا بد من البحث عنه بشكل دقيق، ولكن بعد أن تثبت الدولة أهليتها على حماية المواطن والمواطنين وتوفير العدالة الانتقالية الحقيقية وحفظ الأمن والاستقرار، لا لتقفل كل الحجج والذرائع التي ربما تقود للتمسك بالسلاح والتعنت في ذلك والإصرار، وهذا بالتأكيد بالضرورة بمكان إكمال ملف الترتيبات الأمنية أولا، ومن ثم التفرق بقوة عسكرية موحدة للبحث الدقيق وعملية جمع السلاح بشكل ترغيبي وترهيبي معا حتى يعني نضمن سلامة الوطن واستقراره، وتوجه فوهات بنادقه لحماية حدوده من العدو الخارجي بدلا من التربص ببعضنا البعض داخل الوطن وإظهار القوة على بعضنا البعض داخل الحدود الجغرافية الواحدة التي تجمع أبناء الوطن الواحد.
بهذا نصل لختام هذه الحلقة من ملفات انتقالية والتي خصصناها للحالة الأمنية في دارفور، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا.